فَمَن يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
دعائم النظام النموذجي قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ليقيم هذا النظام ويعمل على تكامله ويجعله أنموذجا إلى أبد الدهر، ليقتدي به اللاحقون على امتداد التاريخ ممن تتوفر لديهم القدرة على إقامة نظام مماثل له، من أجل أن يزرع الاندفاع في القلوب كي يحث بنو البشر الخطى نحو إيجاد مثل هذا المجتمع. وبديهي أن تحتاج إقامة مثل هذا النظام إلى دعائم عقائدية وإنسانية، فلا بد أولا من وجود معتقدات وأفكار سليمة كي يقام هذا النظام على أساسها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأفكار والرؤى في إطار كلمة التوحيد والعزة الإنسانية وسائر المعارف الإسلامية خلال فترة السنوات 13 التي أمضاها في مكة، ثم علمها وفهمها الآخرين بشكل متواصل وعلى مدى لحظات حياته حتى وافاه الأجل في المدينة، وكان على الدوام بصدد تعليم وتفهيم الجميع مثل هذه الأفكار والمعارف السامية التي شكلت أسس هذا النظام. ثانياً، من الضروري وجود القواعد والدعائم الإنسانية كي يستقيم هذا البناء عليها، وذلك يعود إلى عدم ارتكاز النظام الإسلامي على فرد واحد. وقد باشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إعداد هذه الركائز في مكة وحققها، فكان منهم مجموعة من كبار الصحابة على اختلاف مراتبهم، هم ثمرة الجهود المضنية والجهاد المرير خلال فترة السنوات 13 في مكة، فيما كانت هنالك مجموعة من الذين تم بناؤهم في يثرب بواسطة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قبل هجرته من قبيل سعد بن معاذ وأبي أيوب وغيرهما. وعندما حل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، باشر من لحظة دخوله إليها عملية بناء الإنسان، ومع مرور الأيام أخذت ترد إلى المدينة شخصيات تتسم بجدارتها الإدارية وجلالة القدر والشجاعة والتضحية والإيمان والاقتدار والمعرفة، حتى أصبحت أعمدة صلبة لهذا الصرح الشامخ الرفيع. لقد كانت هجرة النبي إلى المدينة التي كانت تسمى قبل حلوله فيها بيثرب، ثم سميت مدينة النبي بعد دخوله إليها بمثابة نسائم ربيع عمت أجواء المدينة، فشعر أهلها كأن انفراجا حل فيهم جذب القلوب وأيقظها. وحينما سمع أهل المدينة بوصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء، وهي على مقربة من المدينة ومكث فيها 15 يوما، كان الشوق لرؤيته يغلي في قلوبهم يوما بعد يوم، وكان بعضهم يتوجه إلى قباء لرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما بقي الآخرون ينتظرونه في المدينة. وعندما دخل المدينة تبدل ذلك الشوق وذلك النسيم إلى عاصفة ألهبت قلوب الناس فغيرتها، وسرعان ما نما لديهم الشعور بأن جميع ما لديهم من مبتنيات وعواطف وارتباطات وعصبيات قبلية قد ذابت بطلوع محيا هذا الرجل وسلوكه ومنطقه، وأشرفوا على نافذة جديدة تطل بهم على حقائق عالم الخلق والمعارف الأخلاقية. فكان أن أحدثت هذه العاصفة ثورة في القلوب بادئ الأمر، ثم امتدت إلى تخوم المدينة لتخرج فيما بعد إلى قلاع مكة وتسيطر عليها، وتنطلق في خاتمة المطاف لتشق طريقها إلى ما هو أبعد، فتتقدم إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان العظميين، وحيثما توجهت كانت تهز القلوب وتحدث ثورة في باطن البشر. ففي صدر الإسلام فتح المسلمون بقوة إيمانهم بلاد إيران والروم، وأيما قوم طالهم هجوم المسلمين كان الإيمان يداعب قلوبهم بمجرد رؤيتهم للمسلمين. كانت الغاية من السيف إزالة العراقيل عن الطريق والقضاء على المتسلطين والمترفين. أما السواد الأعظم من الناس فقد استقبل هذه العاصفة في جميع الأمكنة، فكان أن نفذ النظام والدولة الإسلامية إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان أي إيران والروم، فأصبحتا جزءا من النظام والدولة الإسلامية، وكل ذلك حصل في ظرف 40 سنة، 10 منها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، و30 منها بعد رحيله. لقد باشر النبي عمله بمجرد أن حل في المدينة، ومن العجائب التي حفلت بها حياته صلى الله عليه وآله وسلم هي أنه وطوال تلك السنوات العشر لم يهدر لحظة واحدة، فلم يرى غافلا عن إنارة مشعل الهداية والإيمان والتعليم والتربية ولو للحظة واحدة. فلقد كانت يقظته ونومه ومسجده وداره ودخوله ساحة الحرب، ومسيره في الطرقات والأسواق، ومعاشرته لأسرته، وكل وجوده أينما حل دروسه. يا لها من بركة زخر بها هذا العمر، فالشخص الذي شغل التاريخ برمته وترك بصماته عليه، ولقد قلت مرارا إن الكثير من المفاهيم التي اكتست وشاح القدسية على مدى القرون التالية من قبيل المساواة والأخوة والعدالة والسيادة الشعبية كلها كانت تحت تأثير تعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تعاليم سائر الأديان لم يكن من وجود لمثل هذه الأمور، أو لنقل إنها لم تبلغ منصة الظهور، مع أن نشاطه الحكومية والسياسية والاجتماعية قد دام 10 من السنين لا غير. فيا لها من حياة ميمونة مباركة. لقد حدد صلى الله عليه وآله وسلم موقفه منذ الوهلة الأولى لدخوله المدينة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بريق الكلام.
الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه. مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من حدث وحوار. إخوتنا المستمعين، مع حلقة اليوم من برنامج حدث وحوار الذي نتناول فيه الأحداث والمواقف الساخنة على الصعيدين الإقليمي والدولي والإيراني، أيضا نتناول في هذه الحلقة التحذير الأخير الذي أصدره الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بمناسبة يوم تأسيس الجمهورية الإسلامية، ويتوعد فيه الأعداء بالرد القاصم والمدمر على أقل حماقة يرتكبونها ضد إيران. عنوان حلقة اليوم من برنامج حدث وحوار أيها الأحبة: والحرس الثوري الإسلامي يتوعد بالرد المدمر على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران بأن الرد على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء الأشرار والمغامرين ضد الوطن الإسلامي في أي نقطة كانت سيكون حاسما ومدمرا ويسلب منهم حتى فرصة إبداء الندم. وفي بيان أصدره لمناسبة يوم الأول من نيسان أبريل يوم تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979، أكد الحرس الثوري أن تخلف الولايات المتحدة عن التطورات العالمية سبب أوهام الإدارة الأمريكية الإرهابية والمافيا ضد هذه المؤسسة الشعبية والثورية. وجاء في البيان: مع انتصار الثورة الإسلامية وانهيار النظام الشاهنشاهي البالغ من العمر 2500 عام في 13 من فبراير شباط 1979، والتصويت الحاسم بنسبة 98% من الشعب الإيراني في واحدة من أكثر الاستفتاءات تميزا في التاريخ المعاصر، تم تشكيل النظام المقدس للجمهورية الإسلامية في الأول من أبريل عام 1979. وخرجت البلاد من المأزق الناتج عن الهيمنة الأمريكية والأجنبية ودخلت في طريق الازدهار والتقدم. وأضاف البيان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورغم كل التحديات الداخلية والخارجية الناجمة عن العداوات والفتن والأزمات المختلفة من قبل نظام الهيمنة والاستخبار وخلافا لسائر ثورات التاريخ المعاصر بعبورها المقتدر والشامخ من الخطوة الأولى للثورة أي 40 عاما الأولى من الثورة، قد ظهرت أكثر تألقا من الماضي في بداية الخطوة الثانية للثورة وحققت منجزات باهرة في مختلف الأصعدة خاصة الدفاعية والردعية التي ترافقت مع نجاحات أساسية ما أدى إلى غضب ويأس العدو. أما التساؤلات المطروحة في هذا اللقاء والأحبة، هو أولا بغض النظر عن المناسبة التي صدر فيها بيان الحرس الثوري الإسلامي، ما هي دلالات صدور هذا البيان وبهذه اللهجة القوية؟ ماذا نفهم من مضمون بيان الحرس الثوري الإسلامي بأن الرد على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء الأشرار والمغامرين ضد الوطن الإسلامي سيكون في أي نقطة كانت؟ هل يعني إن قواعد العدو المنتشرة في المنطقة ستكون هدفا للرد؟ لماذا تعادي الولايات المتحدة وإسرائيل وقوى إقليمية أخرى هذه المؤسسة الشعبية والثورية المتمثلة بالحرس الثوري الإسلامي؟ طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأكارم في كل مكان. أما الآن ننتقل إلى رسائلكم الكريمة التي وصلت إلينا عبر تطبيق الواتساب، ونبتدئ برسالة السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجمهورية الإسلامية ولقادتها ولجنودها وشعبها، شعبا وقيادة وحكومة وكل شيء. هذه الجمهورية التي كانت ولا زالت الظهير الساند لمحور المقاومة، محور الشرف والنضال والإباء ضد الإمبريالية والماسونية والصهيونية العالمية، ضد أذناب الاستعمار والاحتلال. الجمهورية الإسلامية التي كانت وما زالت السند الكبير والساعد الأيمن لكل من رفع راية فلسطين ورفع راية تحرير فلسطين أو رفع راية هدم إسرائيل ومحوها من الوجود. هذه الجمهورية الإسلامية العظيمة بحرسها الثوري الذي يتوعد الأعداء بكل حنكة وبكل شجاعة، لا تأخذه في الحق لومة لائم ولا يخاف شيئا إلا الله. هذا الحرس وهذه الجمهورية التي شكلت لها جنودا وأبناء وقادة وعظماء طبقوا الآية القرآنية العظيمة والكريمة.
نعم، نشكر السيد ياسر الحسيني لإرسالي هذه الرسالة الصوتية. طبعا ينضم معنا في هذه الدقائق الدكتور عماد أبشناس من طهران، الخبير في العلاقات الدولية، فحياه الله وأهلا ومرحبا به.
تحياتي لك محمد وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله أستاذ عماد. بالنسبة لمحور حديثنا وبغض النظر عن المناسبة التي صدر فيها بيان الحرس الثوري الإسلامي، برأيكم ما هي دلالات صدور هذا البيان وبهذه اللهجة القوية؟
في الواقع هناك بعض الدول في المنطقة التي هي لا يعني لا تنظر إلى حجمها السياسي في هذه المنطقة، وهي تريد أن يعني تنسى القضية الأصلية أو تتناسى القضية الأصلية للمسلمين، وتقوم بعمليات عدائية تجاه إيران بالتعاون مع الصهاينة. ولربما نستطيع أن نقول أن الاجتماع الذي حصل في صحراء النقب المحتلة وباقي الاجتماعات السرية والعلنية تنظر بأن بعض الدول هي يعني باتت اليوم تريد أن تشكل ساحة لعمل أجهزة الأمن والاستخبارات والعسكر الصهيوني، وطبعا كان لابد من إنذار هؤلاء لكي يعلموا أن إيران لن تتحمل وجود الصهاينة إلى جانبها. إيران أنذرت العراق سابقا، للأسف الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لم يأخذوا هذا الإنذار بجدية، ورأينا أن إيران قامت بتدمير منشآت الكيان الصهيوني في أربيل منذ بضعة أسابيع. وقبل ذلك كان الكيان الصهيوني يريد أن يعني يقوم بإنشاء منشآت في أذربيجان، وإيران أنذرت أذربيجان، وأذربيجان كانت أذكى من الباقي أستطيع أن أقول لك. وقامت بإبعاد الصهاينة عن الحدود الإيرانية. اليوم بعض هذه الدول في الخليج الفارسي تقوم بتحدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي الواقع الكيان الصهيوني يدفعها إلى تحدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنه يريد أن يحرق أوراق هذه الدول أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هو لا يريد أن يدخل في تصادم مباشر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يريد أن يحرق هذه الدول بدل أن يدخل هو في هذا التصادم.
نعم، تعقيبا لكلامكم أستاذ عماد، هل يعني أن قواعد العدو المنتشرة في المنطقة ستكون هدفا للرد؟
هم يعلمون ذلك، يعني كل هذه القواعد هي هدفا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سوف يتم تدميرها جميعا، يعني آجلا أم آجلا سوف يتم استهدافها وتدميرها عن ذكرة أبيها. يعني ما رأيناه في أربيل هو نموذج واحد لما سوف يحصل لهذه القواعد. إن كانت باقي الدول تريد أن تعطي الكيان الصهيوني قواعد على أراضيها تستطيع أن تجرد. يعني بالنسبة لإيران لا يهم إيران عندما يكون الأمر متعلق بالأمن القومي الإيراني، لا يهم إيران أي شيء آخر غير الأمن القومي الإيراني. نعم. وهي سوف تتحد يعني تواجه وجود العدو الصهيوني في هذه المنطقة. نعم. بكل الوسائل المتاحة لها، ولن تأبه حتى لعلاقاتها إن كانت لديها علاقات مع هذه الدول.
نعم.
أو ليس لديها علاقات، أو إن كانت علاقاتها وطيدة أو غير وطيدة مع هذه الدول.
نعم دكتور عماد، اسمح لي نتوقف عند فاصل قصير ثم نواصل الحديث مع حضرتك.
أهلا.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. الحرس الثوري الإسلامي يتوعد بالرد المدمر على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء، هو محور حديثنا والأكارم. والآن نواصل حديثنا مع الدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية من طهران. أستاذ عماد، لماذا تعادي الولايات المتحدة وإسرائيل وقوى إقليمية أخرى هذه المؤسسة الشعبية والثورية المتمثلة بالحرس الثوري الإسلامي برأيكم؟
بكل بساطة لأن الحرس الثوري أفشل جميع مشاريعهم في هذه المنطقة. لولا الحرس الثوري لكان الأمريكي والصهيوني قد طبق جميع خططه اليوم لإعادة تقسيم المنطقة وفقا لمصلحته. والمصلحة التي أتكلم عنها هي الخطط المرسومة لإعادة تقسيم هذه المنطقة منذ السبعينات الميلادية وليس حديثا.
نعم.
يعني الخطط المعروفة بخطط برنارد لويس وحدود الدم والمشاريع التي نشرتها صحيفة أتلانتيك ومشروع الطريق لهيلاري كلينتون، كلها أساسها أن كل المنطقة يجب أن يتم تجزئتها إلى دولات متصارعة فيما بعضها البعض إلى ما لا نهاية.
نعم.
تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليها عبر اللعب في هذه الصراعات، وهذا ما هذه السياسة كانت تريد الولايات المتحدة تطبيقها في المنطقة.
نعم.
عبر داعش في العراق مثلا وفي سوريا، وطبعا الشهيد الكبير اللواء الفريق قاسم سليماني أفشل هذه المشاريع، وطبعا ليس هو لوحده، فيلق القدس والقوى المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قاموا بإفشال هذا المشروع الصهيوني الأمريكي، الصهيوني الأمريكي، وطبعا لهذا يكنون العداء وقاموا بالعملية الإرهابية لاغتيال الشهيد سليماني.
نعم. دكتور عماد، الذكرى السنوية لتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران على يد الإمام الراحل رضوان الله عليه، لقد واجهت هذه الثورة كما نعلم منذ انتصارها عام 1979 العديد من التحديات الداخلية والخارجية الناجمة عن العداوات والفتن والأزمات المختلفة من قبل نظام الهيمنة والاستكبار، لكنها وخلافا لسائر ثورات التاريخ المعاصر استطاعت العبور باقتدار منها. برأيكم دكتور عماد، ما هو السر في ذلك؟
السر في ذلك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبدأها هو دعم مطالبات الشعوب وليس الحكام الذين هم أيادي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبريطانيا العظمى التي وضعت هؤلاء حكاما إلى ما لا نهاية في هذه الدول. الشعوب اليوم هي تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدوة لها، وعلى هذا الأساس فالعداء الذي نراه أساسه أن هذه الدول ليس لديها أسس ودعم شعبي، وشعبها لا يدعم الحكام أو الدمى التي وضعتهم الصهيونية العالمية، ولهذا فهم يعارضون الجمهورية الإسلامية ويقفون أمام الجمهورية الإسلامية. ورأينا في حتى الثورات، يعني النهضة الصهوة الإسلامية.
نعم.
التي حصلت في شمال أفريقيا، رأينا أن العديد من الثوريين كانوا ينادون بأن تكون هناك دولة نموذجية مثلها مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا أنا لا أقوله كتحليل، موجود في كتب المحللين أو المحققين الذين قاموا بهذا التحقيق، وجميعهم نادوا بهذا. وأنا أتصور اليوم مصلحة باقي دول المنطقة هي أن تحتمي بعلاقتها مع إيران، علاقتها الوطيدة مع إيران، ولا تقوم بالاحتماء بالكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لو كان باستطاعته أن يحمي نفسه هو لما اليوم احتاج أن يلتمس باقي الدول لكي يساعدوه، كان يستطيع أن يقف على أرجله كما تقف إيران اليوم.
نعم.
دون الحاجة إلى حماية أي طرف من الأطراف العالمية. أتصور أن المشكلة بالنسبة لهؤلاء أنهم يعني أضعف من أن يستطيعوا أن يقرروا ما هي مصالح دولهم، ولهذا يعادون الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم. أستاذ عماد، برأيك كيف استطاعت هذه الثورة، أي الثورة الإسلامية، أن تستحوذ على قلوب الجماهير الإسلامية والحرة والمستضعفة في العالم؟
في الواقع يعني هذا الأمر يعود إلى مئات السنين، وليس الأمر، يعني البعض يتصورون أن الثورة الإسلامية في إيران هي نتيجة قرار لبعض الأشخاص للإمام الخميني وبعض من كانوا معه للقيام بالثورة، ولكن الواقع هو أن الثورة الإسلامية في إيران عصرت تفكر رجال دين وفيلسوفين فلاسفة فلاسفة إسلاميين في التاريخ، وهي عصارت هذه التفكرات، وخاصة بعد انهيار الدولة العثمانية وخروج العديد من الدول الإسلامية من سلطة العثمانيين.
نعم.
العديد من الدول الإسلامية كانت تواجه مشكلة ما هي الحكومة أو النظام الحكم الذي هو الأمثل لهذه الدول. حينها رأينا أن البعض توجهوا نحو النظام الغربي، البعض توجهوا نحو النظام الشرقي، وبعضهم كانوا محتلين من قبل مثلا الأوروبيين، وتم وضع حكام عليهم دمى من قبل الأوروبيين، خاصة البريطانيين الذين وضعوا دمى لهم في هذه الدول. ولكن في قلوب الشعوب الإسلامية كان هناك مطالب بأن تكون حكومة إسلامية أسسها على أساس الفلسفة الإسلامية، على أساس العقيدة الإسلامية والإيديولوجيا الإسلامية. وطبعا بمجرد ما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، هذه الشعوب رأت أملا لها في هذا النموذج. وطبعا نجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كل نجاح تثبته الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوي وجودها تواجدها في قلوب هؤلاء الناس. واليوم العديد من الناس في الدول الإسلامية ينظرون إلى ما يحدث في إيران كأنه يحدث في قلوبهم وهم يريدونه. يعني كل انتصار تنتصر فيه إيران على الغطرسة الإمبريالية نرى الشعوب الإسلامية جميعها تفتخر به. يعني أنا هنا عندما أتكلم أعطيك مثالا لربما
نعم
يعني عندما
رجاء باختصار دكتور عماد عفوا نعم لأن الوقت داهمنا.
عندما قام الحرس الثوري بإيقاف السفينة البريطانية
نعم
يعني رتن على إيقاف السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق، جميع الشعوب الإسلامية والمستضعفة
نعم
يعني حتى في الهند كانوا ينادون بنصرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنها ردت حقهم ضد البريطانيين.
نعم.
يعني الأمر لا يعود فقط إلى المسلمين، بل حتى جميع الشعوب المستضعفة اليوم ترى في الجمهورية الإسلامية نصرة لها.
نعم أحسنتم. الدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا من طهران في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا.
الله يحفظكم. والأحبة حول محور حديثنا هو الحرس الثوري الإسلامي توعد بالرد المدمر على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء. ننتقل بكم إلى رسائلكم الكريمة، ونبتدأ برسالة الأخ عبد الكريم الوشلي من اليمن، حيث يكتب لنا: ليس بعيد ولا جديد على حرس الثورة المباركة أن يتوعد كل عدو، لأنه قادر على فعل كل ما يريده ويحق له الدفاع عن بلده في أي ظرف كان. نعم، نشكر الأخ عبد الكريم الوشلي من اليمن. وانتقل إلى رسائلكم أيضا، إلى رسالة علي بشار من العراق، حيث يكتب لنا: شكرا لكم على برامجكم القيمة، نحن أيضا نشكرك على هذه الرسالة الطيبة. ومن رسالة علي بشار من العراق ننتقل إلى رسالة صبح عبد الحميد من الأردن، حيث بعث لنا رسالة صوتية. نستمع معا إلى رسالة صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بالتأكيد أن حرس الثورة الإيرانية لبالمرصاد لكل من يحاول الاعتداء عليه من واشنطن إلى تل أبيب إلى ذيول البنتاغون. وشكرا.
نعم، نحن أيضا نشكرك أخ صبح عبد الحميد من الأردن، المستمع الدائم لإذاعتنا وإذاعتكم إذاعة طهران. ننتقل إلى رسالة الأخت فاطمة العراق، حيث تكتب لنا: الحرس الثوري قوة ضاربة في المنطقة لمكافحة العدو والإرهاب، يحسب له العدو ألف 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 حساب. نعم، نشكر الأخت فاطمة من العراق لهذه الرسالة. وننتقل بكم إلى رسالة عبد الله بوي من السنغال، حيث يكتب لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اسمي عبد الله بوي من السنغال. لقد توعد حرس الثورة الإسلامية في إيران بتلقين العدو درسا لا ينسى، وإن قرار ترامب في طبعا قرار بايدن أعتقد في تصنيف الحرس منظمة إرهابية، أو قرار ترامب ربما استمرار لسلسلة هزائم البيت الأبيض في المنطقة. نعم، نشكر الأخ عبد الله بوي من السنغال. أيها الأحبة، نقف عند هذا الفاصل ثم نعود وإياكم في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأكارم. في نهاية هذا اللقاء لم يبقى سوى أن نشكركم لحسن متابعتكم، ونقول أن كل ما يحدث في المنطقة، كل ما يكون هناك توازن في هذه المنطقة، هو بفضل وجود هذه القوة الضاربة وهو الحرس الثوري ومحور المقاومة التي تسندها الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا هنالك كان تكملة للبيان الذي قرأناه في مطلع هذا اللقاء حول منجزات الوطن الإسلامي على مدى الأعوام 43 الماضية، فهي رصيدا قيما وسندا قويا للحركة العاصفة والمتسارعة في سياق استراتيجية إيران القوية. وكما أضاف البيان أن ما أدى لغاية اليوم إلى ديمومة الثورة الإسلامية وتوسيع نطاق نفوذ وتأثير خطابها على الصعيد العالمي هو عناصرها وأركانها الرئيسية، أي العناية الإلهية والمدرسة السامية والقيادة الحكيمة والشعب الواعي، لتصبح اليوم أنموذجا قيما ومصيريا أمام الشعوب والمجتمعات الأخرى للتخلص من هيمنة المستكبرين. ختاما أيها الأفاضل، نشكركم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم لهذا اللقاء. شكرا لكم وفي أمان الله.
غيض من فيض.
صارت مناظرة، كنا قاعدين، اكو بعض الشباب اليوم اللي معتد بعلومه ومعتد بدراسته، لاحظ يريد يحاججك، جايب له كم كتاب وياه. قالوا احنا ما نحتاج القرآن عربي واحنا ناس عرب، بعد ما نحتاج الى فلان وفلان يجي يفسر لنا القرآن، احنا نقرأ القرآن ونعرف ايش به. قلت له طيب انت وليدي عربي، بس مو بالدليل انك تعرف كل كلام العرب، هذا كلام الله مو كلام عادي، يراد لك ادوات حتى تفهم. المهم عديت لي 5 دقائق 6 دقائق، قلت له انا حقيقة من قعدت وياك هواي ارتاحيت وتشرف بمعرفتك. قال لي جزاك الله خير. قلت له وانت اعتقد حتى لو تربي لك كلب يطلع كلبك جبان؟ أنا قلت له هاي الحكاية، هو تغير وجهه. قال شيخ نحن مو اتفقنا أن ما يصير تجاوز؟ قلت له ومنو قال لك أنا تجاوزت عليك؟ قال لي أنت تقول لي إذا تربي كلب يطلع جبان، شنو معناتها هاي الحكاية؟ واحد يقبلها؟ قلت له عمي العرب يسمون الكريم أبو كلب الجبان. أجلكم الله. ليش؟ لأن بابه مفتوح، خطار طاب خطار طالع، 10 طالعين 5، بعد هذا الكلب ينبح اليمن، والمضيف ماله عامر والسفرة ممدودة، الكلب شبعان بعد لا ينبح على رايح ولا ينبح على جاي. قلت له لكن ذاك البخيل ما حد يوصل بيته، الكلب ماله يقطع قطع لأن متوحش، لا شايف بشر ولا شابع أكل. قال ها يعني أنت تمدحني؟ قلت له أنا جاي أقول لك أنت كريم لأن بالأكل تقدم جدامي. قلت له أنت لو تربي لك شيء. قلت له هسه أنا إنسان عادي مثلك، كلامي ما فهمته، جاي أمدحك لو جاي أذمك، شلون تعرف كلام الله؟ هو خطية شوية كض قدام روحه. قلت له عمي روح اتعلم أصول الكلام، أصول البلاغة، أصول الصرف، أصول النحو، ها اتعلم أدب العرب، اتعلم تأويل الكلام، وذاك الوقت تعال اقعد بالديوان واحكي ويا الرجال. عرفت شلون؟ اذا مولانا الاشياء لها ظاهر ولها باطن، المهم ما نكتفي بالظاهر، ان نبحث عن الباطن، نعرف حقيقة الشيء. احنا كل احنا بشر لنا عينين ولسانا وشفتين، مو هالشكله لا، لكن واحد في باطنه يختلف عن الاخر.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ.
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
غريب، لا أرى أحدا عند هذا الباب الذي حدده لي التاريخ، ولكن لا أظن بابا من أبوابه أو صفحة من صفحاته إلا وهي ملأة بالأخبار والحوادث. فلألقي السلام، لعل الذي أرسلني إليه التاريخ أحد الخلائق التي لا تخطر على بال الناظر. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله أيها الشاب.
عفوا، من أين يأتيني الصوت؟ أقصد، من الذي رد علي؟
أنا هنا أيها الشاب. التفت يمينا ترى عصا ملقاة على المقعد.
العصا تكلمني؟
أجل، العصا، فهل هذا مستغرب؟
أنت صاحبة القصة التي أرسلني إليك التاريخ.
أجل،
أنا هنا لتقصي علي خبرك.
على الرحب والسعة.
أنت عصا موسى عليه السلام.
بالضبط، بعد الجزع الذي أصاب موسى طمأنه الله سبحانه وتعالى.
مما خاف وجزع؟
حين أمر الله أن يرميني فإذا بي حية تسعى، وحين أمره أن يضم يده إلى جناحه تخرج بيضاء تنير كالقمر.
جعل الله له آيتين من آياته هما حجة على الكافرين والظالمين.
واسمع كيف كلمه في طوى آمرا إياه أن يذهب إلى فرعون الذي طغى.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العلي العظيم.
سلح الله سبحانه وتعالى موسى بآيتين عظيمتين من آياته، وأمره أن يتوجه إلى الطاغية فرعون لعله يؤمن بالله.
أجل أيها الشاب، ويمم موسى وجهه شطر مصر التي خرج منها خائفا طريدا. يمم وجهه إليها متحديا فرعون وأركان سلطته.
الآن حان وقت سماع الجزء الثاني من حكايتك مع موسى أيتها العصا.
نعم أيها الشاب، حكايتي بعدما وصل موسى إلى قصر فرعون.
هذا ما قصدته.
وقف موسى وأنا في يده وأخوه هارون قربه، بينما فرعون على عرشه وبين يديه كبار قادته ومستشاريه وأركان حكمه وعلى رأسهم هامان.
موسى أخيرا.
يقول موسى: نعم، وقد عدت إليك بخير الدنيا.
أنت تعود إلي بخير الدنيا والآخرة؟ ما كل هذا الكرم يا موسى؟ ومن أين جاءك الخير لتعود به إلي؟
يقول موسى: جاءني من الله، وقد جئت رسولا من الله أدعوك لعبادته.
منذ زمن بعيد وأنت لا تؤمن بي يا موسى، كنت تنكرني دائما، لم تعترف بي يوما واحدا كإله. لماذا لا تؤمن بألوهيتي يا موسى؟
يقول موسى: أؤمن بالله رب العالمين.
وما رب العالمين يا موسى؟
يقول موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين.
ألا تسمعون؟ ألا تسمع يا هامان؟
هل أصدر أمري للرجال بطرده من القصر؟
لا، ليس الآن، دعنا نسمع بقية كلامه. إنه يدعوني إلى الله. اسمع يا موسى، أنا أرفض هذه الدعوة، فماذا بقي عندك يا موسى؟
يقول موسى: لم يبق الكثير يا فرعون، أريد لفتك إلى آيات الله في الكون. خلق الله تعالى كل شيء، فهل يستطيع أي إنسان منا أن يوجه حركة السحاب وينشئ المطر؟ هل يستطيع أي جبار من جبابرة الأرض أن يخرج أزواجا من نبات الأرض؟ لقد خلقنا الله من الأرض وإليها يعيدنا بالموت وفيها يخرجنا بالبعث.
هذه قضية أخرى، دعنا منها ولننظر في الأهم. قضيتك يا موسى بل قضاياك وأبسطها قتلك المصري وهربك من مصر. هامان، ماذا يقول القانون في ذلك؟
مقاومة السلطان.
وما هي عقوبة من يتخذ إلها غيري يا هامان؟
السجن مدى الحياة يا مولاي.
أنت اتخذت إلها غيري يا موسى، إذن أنت مسجون مدى الحياة.
يقول موسى: حتى وإن جئتك بشيء مبين؟
يبدو أنك تريد أن تتحدى، فهات هات برهانك المبين يا موسى.
يقول موسى: أترى هذه؟
إنها عصا.
يقول موسى: سألقيها على الأرض فانظر.
أترى يا هامان؟ إنه ثعبان يتلوى على الأرض.
أيها الحرس،
لا، دعه يا هامان.
سيدي، هذه من حيل السحرة، وفي مصر عشرات السحرة الذين يستطيعون تحويل العصا إلى حية.
يقول موسى: ليس ما رأيت حيلة من حيل السحرة يا فرعون، هذه آية من الله لك، وإليك الآية الثانية.
وهناك شيء آخر.
يقول موسى: انظر إلى يدي.
ما هذا؟ خرجت يدك بيضاء، يكاد نورها يطفئ بصري، ووهجها أبيض، ليس له علاقة لا بالشمس ولا بنور القمر.
ما زلت أكرر لسيد الفرعون أن هذا الرجل ساحر.
ما الذي جئت تريده يا موسى؟ ماذا تريد مني؟
يقول موسى: أريد أن تخرج معي بني إسرائيل من مصر ولا تعذبهم.
ها قد انكشفت المؤامرة التي تختفي وراء سحر موسى. لقد جاء موسى يخرجنا من أرضنا.
أنت ساحر يريد بسحره إخراج بني إسرائيل من مصر، وهؤلاء قوة عمل نملكها، وخروجهم من مصر يعني الضرر لنا، ونحن نتحداك بالسلاح الذي جئتنا به.
إن حيلة العصا التي تتحول حية هي من الحيل التي ينبغ فيها فتيان مصر وصبيانها السحرة. سنحضر لك السحرة يا موسى، فمتى تحب ذلك؟
يقول موسى: فليكن موعدنا يوم الزينة في عيد الربيع وقت الضحى.
سيحمل عصاه ومعه أخوه هارون.
وهؤلاء سحرة البلاط موجودون جميعا.
لم يصل فرعون بعد.
هو فرعون قد وصل بأبهته المعهودة محمولا على سرير ملكه.
السجود لفرعون.
ها قد سجد القادة والجند والسحرة والمصريون كلهم إلا موسى وهارون.
فليتقدم كبير السحرة.
سمعا وطاعة، بماذا يأمرنا فرعون؟
يقول موسى إن له إلها غيري، وقد ألقى عصا فصار ثعبانا، وقد فهمت أنه يتحداني بسحره.
نحن عند ثقتك يا مولاي. يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من يلقي.
يقول موسى: بل